بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 88 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم هذا، وقد وصلنا إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآيات، يقول في قول الله تعالى ما ننسخ من آية، النسخ هو النقل، فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطه. النسخ هو النقل، فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطه. ما معنى هذا الكلام؟ يبين لنا العلامة السعدي تعريف لفظة النسخ في قول الله تعالى ما ننسخ من آية. معلوم أن النسخ في لغة العرب له عدة معاني، له عدة معاني، فمن معانيه المحو والإزالة، المحو والإزالة، فيأتي النسخ بمعنى الإزالة أو المحو. فعندما أقول لك انسخ هذا يعني امحه، الغيه، ماشي كده؟ ده من بعض معاني النسخ في لغة العرب. ويأتي النسخ أيضا في اللغة العربية بمعنى النقل. يعني إيه النقل؟ لما نقول ما ننسخ من آية كأن هناك حكم شرعي واضح ثبت بنص شرعي من كتاب الله أو من سنة رسول الله، ثم بعد ذلك جاء حكم آخر يلغي هذا الحكم الأول، يبقى إيه اللي حصل؟ نقلنا المكلف من حكم إلى حكم آخر. مثال، عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. ده مثال واضح جدا بيوضح لنا يعني نسخ. يعني في بداية الإسلام طبعا معظم الذين اعتنقوا الإسلام كانوا في ظل جاهلية، كانوا يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله عز وجل. جاء الإسلام، صارع الكثيرون منهم بدخول الإسلام. طبعا لسه حديث عهد بإيه؟ بجاهلية، كانوا لسه بالأمس القريب يسجدون للحجر، وكانت القبور عندهم تنصب عندها الأصنام، تنصب عندها إيه؟ الأصنام، يعني يحطوا الآلهة بتاعتهم المزعومة فين؟ عند القبور. فكان يروح يزور القبر يسجد للصنم، أو يقدم له القرابين والهدايا، يذبح له، يقدم له الأموال إلى آخره. فلما دخلوا الإسلام يجي حكم شرع في بداية الإسلام بمنع زيارة القبور. ليه؟ حرصا على عقائد الناس. الجماعة دول لسه داخلين الإسلام جديد، عايزين نحرص على عقيدتهم لما يتعلموا الإيمان ولما يتربوا على العقيدة الصحيحة نبقى نأذن لهم. يبقى في البداية منعناهم، ممنوع زيارة القبور. ليه؟ خوفا على العقيدة. بعد ما ارتفع منسوب الإيمان وتربوا على العقيدة الصحيحة وتعلموا مفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلموا بطلان عبادة الأصنام والآلهة المزعومة الباطلة، يجي بقى إيه؟ الحكم الجديد: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. أي في البداية في الماضي نهيناكم وقلنا زيارة القبور حرام ممنوعة، الآن لا يخشى عليكم أن تقعوا في الشرك بعد أن تربيتم على الإيمان الصحيح، ألا فزوروها. يبقى إيه اللي حصل؟ نقلنا الأمة المسلمة من حكم كان في الماضي هو المنع إلى حكم جديد وهو الإباحة، الآن ممكن تزوروا إيه؟ القبور. يبقى أنا عندي كم حكم هنا؟ حكمين في مسألة واحدة، صح كده؟ المسألة اللي عندي زيارة القبور، صح؟ أدي المسألة حكمها كان إيه؟ ممنوع حرام، بعد كده أصبح إيه؟ مباح. وده بنص وده بنص، خلي بالك قوي. يبقى اللي عملنا إيه؟ نقلنا المسلمين من حكم إلى حكم جديد، هو ده النسخ. النقل يعني بننقل المكلف من حكم إلى حكم آخر مراعاة للمصلحة. مراعاة لإيه؟ للمصلحة. واضح كده؟ يبقى عرفني يعني إيه نسخ؟ يعني نقل من حكم إلى حكم. يبقى أنا عندي النسخ في اللغة العربية يجي بمعنى المحو والإزالة، إنك تلغي خالص أو تسقط الحكم ده وتجيب حكم جديد، اللي هو بمعنى النقل، تنقل المكلف من حكم إلى حكم. الحكم الجديد قد يكون مساويا للأول وقد يكون أشق من الأول وقد يكون أيسر من الأول. تاني، الحكم الجديد إما أن يكون مساوي للحكم الأولاني، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ممكن يكون مثل. مثال زي إيه؟ المسلمون في بداية الدعوة كانوا يتوجهون في صلاتهم إلى بيت إيه؟ المقدس، صح كده؟ وظل النبي ما يقرب من 17 شهر يستقبل بيت المقدس في قبلته في الصلاة، واضح؟ طب بعد كده: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أهو بعد ما كان بيتوجه لمسجد حولنا المسجد آخر، تمعية؟ كان الأول المسجد الأقصى في فلسطين نسأل الله تعالى أن يحرره من أيدي اليهود، اللهم أمين. لا، هننقلك لقبلة أخرى، بيت الله الحرام. يبقى الحكم هنا مثله، دي قبلة ودي قبلة، ولا إيه؟ وده مسجد وده مسجد، واضح يا ابني؟ فممكن النقل يكون من حكم الحكم مساوي، وقد يكون لحكم أشق. لما يكون لحكم أشق من الأول يبقى مراعاة للمصلحة. إزاي؟ لأن المشقة تجلب كثرة الثواب، فلما تجد حكم اتلغى وجي مكان حكم أشد منه يبقى عايز إيه؟ يرفع قدرك ويرفع أجرك، ماشي كده؟ وقد يكون للأيسر، لما يكون للأيسر لبيان الفضل والنعمة، التيسير في الأحكام الشرعية، واضح؟ احنا لسه هنفصل، بس انا لسه بتكلم عن معنى كلمة ايه؟ نسخ، ماشي؟ يبقى أنا عندي النسخ معناه تاني يا جماعة، المحو والإزالة أو الإسقاط، ومعناه نقل المكلف من حكم إلى حكم جديد، بنقله إما بإسقاط الحكم القديم ده خالص، إلغاءه، ونأتي بحكم جديد قد يكون الجديد مثله أو أشق منه أو أيسر منه، وكل ذلك لحكمة ربانية، لحكمة ربانية. ومن معاني النسخ أيضا في لغة العرب الكتابة. معنى النسخ إيه؟ الكتابة، إما أن تنسخ شيئا مكتوبا في أوراق جديدة، وذلك كان في عهد السلف هناك مهنة اسمها الوراق أو النساخون. النساخون دول وظيفتهم إيه؟ دول كتبة، نجيب لهم المخطوط يبدأوا ينسخوه. يعني أنت مثلا عالم ألف كتاب في السنة بيكتبه بخط اليد، ما كانش لسه في مطابع حديثة زي عندنا الآن، ولا كان في كمبيوتر وتكتب على البورد ومش عارف إيه والورد والكلام، ما كانش الكلام ده موجود، فكان العالم يكتب الكتاب بخط يده. طب عايزين نعمل نسخ كثيرة جدا نوزعها على الناس عشان العلم ينتشر، فكان في وظيفة اسمها النساخون. واحد نساخ يعني بيكتب خطه جميل، نبعت له المخطوطة دي، وظيفته يعمل منها ايه؟ ينقلها من المخطوطة الى ورق جديد بخط جميل، ويعمل منها اكثر من نسخة، ماشي كده؟ اللي هو كان بيقوم بدور المطابع الان، بقى في مطبعة بتقوم بدور مين؟ الناسخ ده اللي كان بينسخ ويكتب. شوف قد ايه كانوا بيتعبوا من اجل العلم. يعني مثلا تخيل كتاب في 1000 صفحة، مخطوطة في 1000 صفحة، يقعد الكاتب ده يكتب منه مثلا 100 نسخة، يبقى يكتب كم صفحة؟ 100,000 صفحة، ولا ايه؟ هو الكتاب 1000 × 100 = 100,000. شوف بقى يستقطع وقت قد ايه. وذلك كان بعض الأئمة من المفسرين كالإمام الطبري وغيره لما أراد أن يدون كتابه في التفسير، ابن جرير الطبري، فبيقول لطلبة العلم يعني أنتم مستعدين كده تكتبوا التفسير؟ قالوا نشوف. قال هياخد كم صفحة؟ قال لهم مش عارف 300,000 ولا ايه. طبعا مشكلة خطيرة جدا، هيقعد يكتبوا قد ايه دول؟ شوف الهمم العالية. فكان يقعد يكتبوا ورا منه التفسير عشان يعمل كتاب اللي هو عندك الآن موسوعة علمية في التفسير اللي هو تفسير الطبري، ماشي كده؟ فكانت مهنة مقتضاها انه ينسخ ويكتب من مخطوط الى ورق جديد. أو يطلق النسخ أيضا على الكتابة بداية، مش لازم يكون ينقل من مخطوط، ممكن أنت وأنت بتكتب أي حاجة دي اسمها ناسخ، بينسخ بيكتب. وده عمل الملائكة الكرام الحفظة، بيعملوا إيه؟ يستنسخوا أعمالنا. يعني إيه؟ بيكتبوا أعمالنا. إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني نستنسخ نكتب، يعني كل أعمالك بتداول. يبقى ده معنى النسخ، النسخ إنك تكتب أو تنقل من مخطوط لورق جديد، دي كلها اسمها معاني إيه؟ النسخ. يبقى لما نقرأ كده في الأحكام الشرعية في حاجة اسمها ناسخ ومنسوخ، يعني إيه ناسخ ومنسوخ؟ يعني بيجي حكم في البداية وبعد فترة يجي حكم جديد يلغيه، ينقلنا من حكم الحكم، واضح؟ يبقى نقل المكلف من حكم لحكم آخر، ده مفهوم كلمة النسخ. يبقى الأول اسمه المنسوخ والأخير اسمه الناسخ، وده اللي لغاه. يبقى المنسوخ اللي هو اتلغى اللي كان في البداية، فهمت يا واد يا حمدان؟ إن اسمه الناسخ والمنسوخ. فين الناسخ؟ الحكم الجديد. فين المنسوخ؟ الحكم القديم. فهمت يا ابني؟ وأفرد العلماء لهذه المسألة كتبا في علوم القرآن اسمها الناسخ والمنسوخ، ومن ضمن الكتب المدونة في هذا الباب كتاب الناسخ والمنسوخ للإمام الحازمي رحمه الله تعالى، ماشي، ومدون في هذا الباب كتبا كثيرة جدا في باب الناسخ والمنسوخ. ومهم جدا لمن يتكلم في العلم أن يكون على علم بهذه الأمور. وذلك ذكرت لكم قصة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما دخل المسجد يوما فوجد رجلا قصاصا قاعد في المسجد بيدرس للناس. قصاص يعني إيه؟ يعني بيتكلم في السير، في المغازي، في الغزوات، في التاريخ. فاستمع له علي رضي الله عنه وأرضاه ثم سأله سؤالا، قال: يا هذا، أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؟ قال الرجل: لا يا أمير المؤمنين، أنا ما عنديش علم بالناسخ والمنسوخ. ماذا فعل معه علي؟ فرق أذنه بيده وقال: كم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم، فقد هلكت وأهلكت. إن اللي ما عندوش علم بالناسخ والمنسوخ في القرآن أو السنة ممكن يضيع الناس، ممكن يخلط الأحكام على الناس، ممكن يتكلم في حكم منسوخ ويشرحه للناس والحكم أصلا ملغي، والحكم أصلا إيه؟ ملغي. واضح؟ ودي مصيبة خطيرة جدا. عرفنا ليه يا جماعة بقى الدين مهم جدا لا يتكلم فيه إلا أهل العلم؟ إنك ممكن تهلك وتهلك غيرك إن تكلمت بغير علم. دي مشكلة خطيرة جدا. يبقى إحنا لسه مع معنى كلمة إيه؟ الناسخ. فهمنا معنى كلمة الناسخ. النقطة الثانية، النسخ لا يكون إلا في الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية، فلا يكون في باب الاعتقاد، ولا يكون في باب الأخلاق، ولا يكون في باب أصول الدين، ولا يكون في باب الأخبار، يكون في الأمر والنهي فقط. تاني، النسخ لا يكون إلا في الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية، لا يكون في العقيدة. فيش حاجة اسمها أن نكرر العقيدة النهاردة وبكرة نلغيها، أبدا. العقيدة واحدة واضحة لا نسخ فيها. لا يكون في الأخلاق، ما ينفعش نقول يا جماعة خلق الأمانة ده حل، ونقول لك لا بلاش خلق الأمانة أصل وحش، ما ينفعش هنا، ما ينفعش في الأخلاق. الأخلاق ميزان مستمد من عقيدة فلا تغيير فيه. ثلاثة، لا يكون في الأخبار. الله يخبر عن قصة السابقين، ما يجيش يحكي لنا مثلا قصة آدم خلقه بيده نفخ فيه من روحي أسجد له الملائكة ويقول لك لا أصل، ما ينفعش. فما يكونش في العقيدة، ما يكونش في الأخبار، ما يكونش فين؟ في الأخلاق، ما يكونش في أصول الدين، ولكن يكون فين؟ في الأوامر والنواهي، افعل ولا تفعل. زي ما قلت لك كده، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ده حكم شرعي. هنا ما تزورش، لا دلوقتي ممكن تزور، أمر ونهي. أمر إيه؟ فبيكون في الأوامر والنواهي. احفظ الكلام ده كويس، ده مهم جدا حتى لا تختلط عليك الأمور. ثلاثة، نمشي واحدة واحدة مع الناسخ والمنسوخ عشان الأمر مهم جدا. يعني اتكلمنا عن معناه، اثنين اتكلمنا عن مجاله، لا يكون إلا في الأوامر والنواهي، فلا يكون في العقيدة، ولا يكون في الأخلاق، ولا يكون في الأخبار، ولا يكون في أصول الدين بحال من الأحوال. ثلاثة، الناسخ والمنسوخ لابد وأن يكون بنص شرعي من كتاب الله أو من سنة رسول الله، فلا مجال فيه للعقل ولا الاجتهاد. ما ينفعش أنك تقول لك أصلا ده ممكن يكون منسوخ، لا، لازم نص من القرآن أو السنة، ما ينفعش غير كده. يبقى رقم ثلاثة دي مهمة جدا، أن الناسخ لا يثبت إلا بنص شرعي من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة رقم أربعة متعلقة بالثالثة، أن للتعرف على الناسخ والمنسوخ يكون عن طريق النبي صلى الله عليه وآله أو عن طريق أصحابه الذين ينقلون عن رسول الله أو عن طريق إجماع الأمة بمعرفة التاريخ، هذا متقدم وهذا متأخر. تاني عايزين نقول لك المصادر اهو، بنعرف منين ده منسوخ أو ناسخ؟ عن طريق سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وضربت لك مثالا، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروه. يبقى النبي أخبرنا إن الحكم ده فيه ناسخ وفيه إيه؟ منسوخ، وذكر لنا الناسخ والمنسوخ في نفس النص. لما أجي أقول لك طالب علم كده مع حديث النبي كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، أين المنسوخ وأين الناسخ؟ مين يجاوب؟ فين المنسوخ يا جماعة؟ أيوة دي الأولاني، المنسوخ اللي هو الأولاني اللي هو المنع عدم زيارة القبور. يبقى الناسخ إيه؟ زيارة القبور، جواز زيارة القبور. يبقى النص ده جاب لي فيه المنسوخ وجاب لي فيه الناسخ، ماشي كده؟ وخلي بالك ملحوظة مهمة، دايما الناسخ يكون بعد مش قبل. ولا إيه؟ ينفع الناسخ يجي قبل المنسوخ؟ إزاي؟ ولا هو ناسخ يعني إيه؟ بقول لك بيلغي، يبقى يلغي حكم كان قائما، ماشي كده؟ يبقى دايما الناس اللي جي بعد المنسوخ امتى؟ قبل. يبقى اما عن طريق سيدنا النبي ان يخبرنا عليه الصلاه وازكى التسليم، او عن طريق الصحابي، صحابي يقول لك ان الحكم ده منسوخ لانه سمعه من النبي، لان النبي قال كده ان الحكم ده ايه؟ منسوخ. او عن طريق اجماع الامه لقول النبي عليه الصلاه وازكى التسليم لا تجتمع امتي على ضلالة. بتيجي مثلا عندي هنا حكمين متعارضين، العلماء بيعملوا ايه؟ يبدأوا الاول يستنفذوا الطاقة في الجمع بينهم، ان عجزوا عن الجمع بنبدأ ننظر لتاريخ كل حكم عن طريق الراوي والملابسات المحيطة بالحكم، ماشي كده؟ خلاص. يعني مثلا يجي لو مثلا يقول لك ايه، حديث رواه جرير بن عبد الله البجلي تعارض مع حديث مثلا رواه ابو هريره وتعارض مع القران، خلي بالك قوي. العلماء يقولوا ايه؟ معروف ان جرير بن عبد الله البجلي اسلم في العام العاشر من هجره النبي، كما قال العلماء لم يعاصر النبي الا شهرا واحدا، شهر واحد، ماشي كده؟ يعني في اخر ايام النبي. أبو هريرة أسلم من قبل. يبقى أنا عندي هنا لما يجي لي نصين بنشوف تاريخ الرواية، أكيد رواية جرير جت متأخرة عن رواية مين؟ واضح كده؟ فيجي العلماء يبحثوا في تاريخ الرواية والنص، وبكده يبدأ يقول لك آه يبقى إذن رواية جرير تنسخ رواية من جاء قبله، لأن جرير ما أسلمش غير فين؟ في آخر عهد النبي، ماشي كده؟ يبقى إذن ده آخر حكم استقر عليه الإيه؟ الشرع. وهكذا. يبقى إجماع الأمة بينظر لتاريخ الرواية، ودي مسألة مهمة جدا عشان نعرف قد ايه العلماء بيتعبوا وقد ايه يا جماعة التنقيب في السنن والبحث عشان يستخرجوا لنا الحكم الشرعي. لما هي مش سهلة جدا اللي انت احنا بتستهين بالحكم كده، كم تعب العلماء في البحث وفي التنقيب وفي ترجيح بين الأقوال وفي الجمع بين الأقوال. فالقضية فعلا كلما تعمقت أنت في العلم كلما عرفت قدر أهل العلم، فلا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، حقيقة لا يعرف قدر العلماء إلا من تعمق في العلم ورأى معاناتهم في تحصيل العلم وفي ترجيح بين الأقوال إلى آخره. يبقى أنا عندي ثلاث مصادر للتعرف على النسخ والمنسوخ: واحد قول النبي محمد، اثنين نقل الصحابي، ثلاثة إجماع الأمة. واضح الكلام ده يا جماعة؟ نمشين واحدة واحدة، المسألة دي مهمة جدا ومش شايف حد بيكتب. طبعا أنا واثق بعد الدرس كله هيتنسي، لأن تدوين العلم مهم جدا خاصة في المسائل العلمية اللي زي دي. صدقني بعد ما تروح البيت إذا كنت هتتعشى وتقول لك مش عارف إيه، تشرب كوباية شاي زي الشيخ كده، هتنسى كل حاجة. نيجي نسألك بكرة بقى وهحرجك وأقول لك يا حمدان نتكلم امبارح عن النسخ والمنسوخ، وأقعد أسألك، أنت حر. عشان كده بقول لك بعد كده لازم يكون معاك ايه؟ الدفتر بتاعه. طيب انا عايز بقى افصل كمان عشان يتضح الامر عندك. هنحط لك كده تعريف العلماء للناسخ عشان تحفظ الكلام ده كويس. العلماء عرفوا الناسخ بايه؟ قالوا وقف العمل بحكم افاده نص شرعي من كتاب الله او من سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، واحلال حكم اخر محله، واحلال حكم اخر محله. هذا الحكم الاخر لابد ان يثبت بنص شرعي اي من كتاب الله او من سنه رسول الله. هذا النقل من حكم الى حكم يكون لحكمه الهيه، هذه الحكمه هي مراعاه مصالح العباد، مراعاه مصالح العباد. ده تعريف النسخ. فهمنا؟ طب انا عايز اقول لك مساله مهمه تاني. عايزين نتكلم بقى يا جماعه على انواع النسخ، انواع النسخ، لان النسخ انواع. النوع الاول نسخ القران بالقران. تاني نسخ القران بقران، يعني يجي حكم في القران بايه، تيجي ايه تلغي الحكم ده. بأول نوع من نوع النسخ، نسخ القرآن بالقرآن. نضرب أمثلة. المثال الواضح أو اللي أنت حافظه حضرتك في باب تحريم الخمر، باب تحريم إيه؟ الخمر. في سورة البقرة قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. تخيل بقى واحد ما عندوش علم بالناسخ والمنسوخ ويمر على الآية دي يقول لك ما الخمر يا جماعة في منافع يا جماعة، ما انتوا بتقولوا لا ليه، ده بنص القرآن اهو ولا ايه؟ مش القرآن بيقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وايه ومنافع للناس، في منفعة اهو، صح كده؟ ونسي المسكين ان الحكم ده ايه؟ منسوخ، اتلغى. ده كان في بداية الدعوة، في بداية الإسلام، مراعاة للفطر، وسيرا معها رويدا رويدا رفقا رفقا. وده اللي بنسميه التدرج التشريعي، لأن أنا عندي التدرج في الأحكام قسمين، كم قسم؟ قسمان، تدرج تشريعي وتدرج دعوي. التدرج التشريعي ظل مستمرا من بداية الإسلام على في عهد النبي إلى موت النبي محمد، وأغلق الباب في التدرج التشريعي بقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انتهى. ما ينفعش بقى دلوقتي أقول لك واحد سألني عن الخمرة أقول له والله فيها منافع يعني اشتغل شوية كده، ما ينفعش. أقول لك ده كان إيه في بداية الدعوة، وده اسمه كان التدرج التشريعي، وأغلق الباب بقول الله تعالى اليوم أكملت لكم إيه دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. إنما التدرج الدعوي باقي، إنك تبدأ بفقه الأولويات، تعلم الناس الأصول الأول واحدة واحدة كده الفروع، كما جاء في حديث معاذ بن جبل يا معاذ إنك تقدم قوما هم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أول حاجة أبدأ بها التوحيد الأول، علموا العقيدة الأول. وده بيعلمنا امر مهم، انتوا في بلاد الغرب الجماعه اللي بيخشوا الاسلام جديد وتجد بعض الاخوه للاسف عايزين ضرب، مش عايز اقول يعني، يقعد يقول له مش عارف ايه حرام وايه حرام، هو لسه دخل الاسلام؟ الله يصلح حالك، حرمت عليه عيشته، مش ده اللي تقول له ده فاهم يا ولا، وخلي بالك الخمر، وخلي بالك وخلي ما ينفعش اللبس اللي انت لابسه ده، لدرجه بعضهم يعني لسه دخل الاسلام جديد في اوروبا هنا ولبسوا لبس باكستان، يعني امر عجب حقيقه يعني والله، حاجه تخلي الاقرع يشد في شعر ايديه، ما ده جهل مرك، هو ده لسه دخل الاسلام يا ابن الله يهديك تلبسه للباكستاني وتخليه يطرد من شغله هناك؟ يا اخي الله يهديك ويصلح حالك، ما هو عشان انت قاعد في البيت ما تشتغلش سوشيال امت، عايز كلهم يبقى سوشيال زيك، لسه جاي الاسلام لبسه طاقيه ولبسه باكستاني، حاجه غريبه جدا والله، مصيبة خطيرة جدا.
نقول يا ابني مش ده الله يهديك، اتعلم انت دينك الاول، ما تتكلمش ده في الدين خالص، ابعد، سيب اهل العلم يتكلموا. ده النبي هو قال لمعاذ اهو انك تقدم قوما هم اهل كتاب لما بعتوا بلاد اليمن، فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ده نعلمه التوحيد بس، نقول له تعالى حبيب قول لا اله الا الله محمد رسول الله، خلاص كفايه عليك كده النهارده، شكرا. هنبدا بقى واحده واحده نعلمك يعني ايه التوحيد، يعني ايه لا اله الا الله، يعني ايه محمد رسول الله. لما يتعلمها خالص ويفهم النبي يقول له ايه بقى، فان هم اطاعوك فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله، مش زي باكستاني، ها مش تلبسوني زي باكستاني، هو لسه صلى بتلبسوني جلابيه ليه يا اخي؟ الله يهديك، اذا كنت انت يا فالح ما بتلبسليش الجلابيه في المسجد، معلقها لي جوه هي على الستاره، وبره لابس لي الشورت، تيجي ده تلبسولي جلابيه دلوقتي اللي لسه جاي الاوروبي ده ويمكن شغال في مكان معين يروح لهم بالجلابيه كمان؟ ما هو فهم، هو اعتقد ان الجلابيه بقت فرض، مع ان ما فيش زي للمسلم يا جماعه، انتوا عارفين كده ولا لا؟ في زي شرع للمسلمه، لكن المسلم لا، البس ما شئت على حسب البيئه اللي انت عايش فيها، بشرط تبعد عن زي الشهره والشيء اللي اللبس اللي يجسم العور، انما بعد كده البس ما شئت، بس ما تلبسليش شورت طبعا تمشي في الشارع وتقول لي شورت اسلامي، ماشي؟ فالفهم الفهم يا جماعه، الفهم الفهم، دي مشكله خطيره جدا. فقال له فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله. تبدا تعلمهم يصلوا ازاي، 5 صلوات، الله اكبر، نعلمه ازاي يصلي الصبح، ازاي يصلي الظهر، ازاي يصلي العصر، ازاي يصلي المغرب، ازاي يصلي العشاء، ازاي يتوضا، ازاي يقول الاذكار، نحفظ سوره الفاتحه واحده واحده عليه، ها مش حافظ نقول له سبحان الله الحمد لله سبح ربنا بس لغايه ما تتعلم وصلي، مش حافظ التشهد مش مشكله قول سبحان الله الحمد لله لغايه ما تتعلم واحده واحده برفق. فان هم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، واياك وقرائن اموالهم، واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب. الحديث ادي اسمه التدرج الدعوي، تبقى عارف تبدا بايه وتعلم الناس ايه الاول، ما تجيليش كده في قعده. انا اذكر مره جاني واحد بيخش الاسلام هنا لسه قاعد هينطق الشهاده، اللي جايين معاه ما شاء الله اخوه، الخنزير حرام، الخمر حرام، الدخان حرام، احنا فين ده كله حرام، لكن مش وقته، ده مش وقته، وجايبينه جايبين له معاهم لبس باكستاني والله العظيم ملبسينه. قلت يا رب ايه ده، فانا عايز اسال هو انت ده لبسك؟ قال لا الاخ ده اللي جايبه لي جاب له لبس من باكستان، وكأن الشهادة لا تجوز إلا باللبس الباكستاني، مصيبة خطيرة جدا. وغيروا له اسمه، يعني جايين مجهزينه حاجة أمر عجب، وعايزين يغيروا اسم أبوه، والله العظيم أنا مش بقول والله، حقيقة مصيبة خطيرة جدا يا جماعة حقيقة. ودخلوا بقى في مسائل إيه بقى، اللحوم وذبائح غير المسلمين هنا هل يجوز ولا م... يعني امور هو لسه طبعا لولا ان ربنا ثبت هذا الاخ ده وسي عايز يسمع من الشيخ كان فر وهرب، لما يلاقي كل حاجه سودة كده قدامه ولسه ما يعرفش الاسلام بتاكدوا عنده ايه الصوره اللي وصل لهم في الاعلان، صح؟ ودي مشكله خطيره. تيجي انت عايز تعمل خير تصد عن سبيل الله بسبب الجهل، نقول لك لا سيب الامور دي لاهل العلم، ما دام ما تعرفش قول ما اعرفش، ماشي؟ يكفي بس ان هو يقول لا اله الا الله محمد رسول الله بس، وسيبنا بقى نعلمه واحده واحده، وده بنسميه التدرج الايه الدعوي، فقه الاولويات، نبدا بايه، ازاي نعلم، ازاي نربي، ايه اللي نبدا بيه، ايه اللي ناخره، ايه اللي نقدمه، فاهم؟ طيب يبقى الايه اللي معانا كانت في بدايه الاسلام، يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، الآية دي في سورة البقرة. في سورة إيه؟ البقرة دي منسوخة. فين الناسخ؟ سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فده اسمه إيه؟ نسخ قرآن بقرآن. الآية هنا موجودة اهي، تلاوتها باقية لكن حكمها إيه؟ اتلغى. طب تقول لي عم الشيخ مدام الحكم اتلغى ليه بقيت الآية؟ حتى تتعبد بتلاوة كلام ربك، وحتى ترى المنة في التيسير، منة ربك عليك في نقلك من الحرام إلى الحلال برفق. إزاي رعى الفطرة واحدة واحدة في بداية الإسلام؟ شوف عظمة التشريع، ودي من محاسن الإسلام مراعاة الفطر. واضح؟ يبقى ده نموذج نسخ قرآن بقرآن. كذلك في آيات كثيرة جدا جدا في القرآن، ناخد مثلا منها خواتيم سورة البقرة. كان في آية تحاسبك على الخواطر اللي في نفسك، يعني معناها لو الآية دي فضلت كنا ضيعنا كلنا، أو الله كنا هلكنا جميعا. في آية واحدة سورة البقرة يقول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم، خلي بالك، أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. معنى الآية دي يا جماعة يعني اللي انت بتفكر فيه هتحاسب عليه. يا رب سلم. ولذلك لما نزلت الآية دي يا جماعة الصحابة تعبوا قوي، مش احنا بقى، الصحابة راحوا للنبي: وقد اصفرت وجوههم وانتقعت ألوانهم وجاث بعضهم على الركب وقالوا: يا رسول الله حملنا ما نطيق من صلاة وصيام وحج وجهاد في سبيل الله، وهذه الآية لا نطيق يا رسول. من يقدرش على الآية دي؟ من يقدرش يتحملها؟ صعب علينا قوي. من منا لم يرد في خاطره الشر؟ كلنا ذلك الرجل. أكيد الشر بيعمل فينا عمايل جوانا، واضح؟ نسوء الظن وكذا جوانا، في حاجات كتير بلاوي سودة جوانا. لو الآية دي يا جماعة كانت ثابتة هنضيع كلنا، نسأل الله السلام. فالصحابة خافوا منها فرحوا للنبي، فلما قالوا ما قالوا قال لهم النبي: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل؟ فقالوا: سمعنا وعصينا. بل قولوا سمعنا وأطعنا. الصحابة استجابوا. الآية اللي بعدها بتقول إيه؟ آمن الرسول، ما تصلوا عليه، صلى الله عليه وسلم، آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا، قالوا إيه؟ أيوة اسمع، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فجت الآيات اللي بعدها نسخ الدين. الله يقول بعدها إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أي أنك لا تؤاخذ إلا على القول أو الفعل، إنما اللي جواك لا، معفو عنه مدام جواك، استغفر منه وخلاص، ما في إثم مدام فين؟ جوه. لكن لو طلع بره تتحاسب عليه، طلع في لسانك أو في عملك تتحاسب عليه، أو في الإشارة، ما أحيانا تغمز ولا إيه؟ أنا جوايا شر مثلا تجاه فلان، لقيته معدي، أنا مش قادر أتكلم فهو معدي، عملت له كده بغمزة، الناس ضحكوا عليه، صح؟ أنا قاصد ده لأنه جوايا، أتحاسب ولا لا؟ أتحاسب، لأن ترجمت لعمل. أو شاورت، مش القرآن قال ويل لكل همزة لمزة؟ الله، شوف القرآن جميل إزاي، بيقول لك أنا عايزك تبقى كويس، عايز أبعدك عن كل أنواع الشر. أوعى لا تغمز غمسة فيها شر، ولا تشاور إشارة فيها سخرية، ولا تتكلم كلمة فيها قد إيه الإسلام بيحرص على المجتمع المسلم يكون متماسك. يبقى طول ما هي جواك معفو عنك، مدام ما ترجمتش العمل أو قول أو إيه، إشارة أو غمز أو لمس. فجت تيسير ونسخت الآية الأولى اللي فيها الحساب على الخطرات. الله أكبر.
قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء عند الإمام البخاري في الصحيح قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال الله تعالى قد فعلت، يعني خففت عنكم. الله، يبقى الآيات دي يا جماعة نسخت الأولى، كذلك من نسخ القرآن بالقرآن قول الله تعالى في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن منا يتمكن أن يتقي الله حق تقاته. فيجي بقى سورة التغابن، يجي التخفيف والنسخ بقى، نسخ حق التقوى إلى الاستطاعة، فقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال ما نقدرش، ما نقدرش على حق التقوى يا جماعة. ده في الحديث إن لله ملائكة في السماء السابعة، منهم القائم لله ومنهم الراكع لله ومنهم الساجد لله منذ أن خلقهم إلى يوم القيامة. يعني القائم قائم على طول، والراكع راكع على طول، والساجد ساجد على طول، منذ أن خلق ساجد بس لله يسبحه. فإذا كانت القيامة ارتعدت فرائصهم من خشية الله وقالوا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. طب إحنا نعمل إيه؟ فهمت؟ شوف تيسير القرآن يا جماعة. ففي آية آل عمران نسخت بإيه؟ بآية التغابن، وده اسمه نسخ القرآن بإيه؟ بالقرآن. عشان كده بقول لك لا يتكلم في الإسلام إلا من كان على علم، إنك ممكن تمسك آية وتشق على الناس وتخرب بيوت الناس إنك مش فاهم، تضيع الناس. فهمت ليه النسخ مهم جدا؟ يبقى أول نوع اسمه نسخ القرآن بإيه؟ بالقرآن. اثنين، نسخ السنة بالقرآن. نسخ السنة بالقرآن، يجي نص قرآن ينسخ إيه؟ السنة. زي إيه؟ ذكرنا احنا المثال بتاع القبلة، القبلة كانت بيت المقدس، وده بنص السنة مش بنص القرآن. عندما فرضت الصلاة على النبي محمد توجه النبي وأمر أصحابه التوجه لبيت إيه؟ المقدس بالسنة وبفعل النبي. جه القرآن نسخ، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بعد الآية اللي بعدها تنزل بقى تحت، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ده الناسخ، نسخ ايه؟ السنة اللي هو التوجه لبيت المقدس. فهمت حاجة؟ مع العلم واحد يقول لك طب يا عم الشيخ المنسوخ ده فترة من الزمن الصحابة عملوا بيه وبعد كده تلغى، عملهم ده تلغى رخر ما لهمش ثواب؟ لا حبيبي ما تلغى، لأنه كان بحكم شرعي، خدوا الأجر كاملا لأن الذي أمره هو الله أو رسول الله ما تصلوا عليه، ماشي كده؟ وذلك في آيات تحويل القبلة الجماعة اليهود والجماعة المنافقين في المدينة قالوا إيه؟ شفت محمد ترك بقى بيت المقدس ورجع على بيت الإيه؟ لها الحرام. طيب لو كانت القبلة الأولى باطلة، طب صلاتهم بقى السنة ونص دول مش كانوا بيصلوا بيت المقدس؟ يعني كانت باطلة. فيوم ربك قول إيه؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله، إيمانكم يعني صلاتكم، وذلك من أسماء الصلاة الإيمان، من أسماء الصلاة إيه؟ يعني يا جماعة سيبكم من الإرجاف ده ومن كلام اليهود والمنافقين، صلاتكم لبيت المقدس كانت صحيحة لأنها كانت بأمر الله عن طريق سنة رسول الله، فعملكم مقبول. يبقى إذن يا جماعة الحكم المنسوخ ده اللي عمل به فترة فرضياته وإقراره بالكتاب والسنة مأجور ولو الثواب، لكن بعد ما تلغى لا يجوز العمل إيه به خلاص، انتقل بقى للحكم الإيه الجديد. يبقى أنا عندي نسخ السنة بالقرآن، ده النوع الثاني في النسخ. طيب كمان من نسخ السنة بالقرآن صيام يوم عاشوراء، كان مفروض بإيه؟ بالسنة،
النبي صام عاشوراء وأوجب على أصحابه صيام عاشوراء، كان واجب، كان فرض قبل ما يفرض رمضان. فجه القرآن نسخ صيام عاشوراء بفرضية إيه؟ صيام رمضان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. الآية دي نسخت صيام عاشوراء، ولذلك لما نزل الآية دي قال النبي لأصحابه فرض عليكم رمضان فمن شاء أن يصم عاشوراء فليصم. خيرهم بقى خلاص، ما بقاش فرض، اللي عايز يصوم يصوم، بقى نافلة مش فرض، لأن نزلت آية نسخت إيه؟ فرضية صيام عاشوراء. يبقى عاشوراء كان فرض على النبي وأصحاب النبي قبل فرضية رمضان. طب رمضان اتفرض في العام الكام من الهجرة؟ صح؟ أيوة، ها كام؟ الثاني. أيوة كده، يعني بعد كام سنة؟ بعد 15 سنة تربية. ولازم الأمة تعد يا جماعة، ما ده اللي بنسميه التدرج بقى، عشان انت تتعلم كطالب علم ما تشقش على الناس. الله يهديك قول أمين. ده الفرائض والأحكام امتى فرضت؟ لما تشوف مثلا الصيام امتى؟ في العام الثاني. الزكاة كذلك. طب الحج؟ في العام التاسع من الهجرة. يعني الحج ما اتفرضش غير بعد كم سنة؟ 22 سنة، قبل النبي يموت بسنة. يا الله ليه؟ ما لازم الأمة تهيئ أولا، تتربى على الإيمان الأول وعلى العقيدة الأول. لما تتربى على العقيدة سهل جدا، ولا افعل يفعل، لا تفعل لا يفعل. ولذلك عائشة وضحت هذا الأمر، تقول أول ما نزل من القرآن سورة ذكر فيها الجنة والنار. الله أكبر. ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لا تشربوا الخمر لما استجابوا. الله أكبر. شوف يا جماعة حكمة التشريع، يبقى الأول تربية على الإيمان، تنزل سور في الحديث عن القيامة، عن الجنة، عن النار، عن الموت، عن القبر، تربية 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 عشان تعمل للآخرة. بعد كده نقول لك تعال افعل كذا، نعم، لا تفعل، نعم. إنما لو جينا قلنا لك لسه انت جاي من الجاهلية، جاي كان بيعبد صنم، نقول له ما تشربش الخمرة، يقول لك لا هشرب. ولا إيه؟ والله زي كتير من بلاش. شوف حال المسلمين الآن اللي هم بعيد شوية عن الطاعات، مثلا بيدخن أو بيشيش أو بيشرب مخدرات، قول له إن الدخان حرام، ولا على بال، ولا على بال حرام، يعني مش مشكلة عنده. إنما لو الإيمان مستقر عنده تقول له حرام يعمل إيه؟ يدوس على أمها، حرام ده ربنا حق، خلاص انتهت. ما هو الصحابة كانوا كده لما نزل تحريم الخمر سورة المائدة. شوف أنس رضي الله عن أنس كان في بيت أبي طلحة رضي الله عن أبي طلحة، وكانوا بيشربوا الخمر، كان لسه الخمر متحرمش. يقول وكنت ساقي القوم، سيدنا أنس خادم النبي هو اللي كان بيمر بالخمر يسقي ضيوف أبو طلحة. والله في الحديث الصحيح. فيقول فسكب لي أبو طلحة الخمر في الأواني وأنا أمر على الناس لسقايتهم، فنزل تحريم الخمر وجاء البشير يقول حرمت الخمر. يعني خلاص الآية نزلت، فكان لما تنزل آية فيها حكم جديد النبي يرسل من أصحابه من يخبر إيه؟ الصحابة. نزل أمر جديد، نزل، فالبشير بيه نزل تحريم الخمر ويقرأ الآية، يقول أنس فإذا بأبي طلحة يقول اسكب يا أنس ارمي، وأمرني أن آتي إلى القدور التي بها الخمر المخزن وأسكبها حالا مدام في حرام خلاص انتهت. يقول ابن مسعود لما حرمت الخمر تحولت شوارع المدينة إلى لجة من كثرة سكب الخمور في الطرقات. لجة يعني بحر، بحر خمر، لأن كل المعلمين الكبار بقى حاج يحيى اللي مخزن برميلين ثلاثة يعمل إيه؟ يروح دالق في الشارع. يعني اللي عنده خرطشتين ثلاثة في البيت من الدخان لازم النهاردة يروح يعمل إيه؟ ما يرميهوش في الشارع، إن الناس ياخدوه يشربوها يولع فيه. الإيمان. فعشان كده الفرائض تأخرت شوية لما الأمة تتربى، لما الأمة إيه؟ تتربى. يعني ما تجربتي مثلا في زاد بروكن في ألمانيا، في البدايات خالص كان صعب جدا تأمر تنهى الناس، يا تجد صعوبة والناس يعترض عليك لكن بعد فترة يقول لك روح اسأل الشيخ، صح؟ الشيخ قال حرام ولا إيه؟ لكن كان في الأول، يعني أذكر لما قلنا الدخان حرام بعد 6 شهور هنا في المسجد، يوه حرام، طب يعملنا مكان ندخن فيه طيب مهم عشان هنا ممنوع بنعنا هنا فبيقفوا بره شلنا لهم بره كان فيه تندة كده درجة طاعة جيف ودنه ليه طب مش ممكن ندخن بس جنب البتاع له مشكلة خطيرة جدا فشوف هنا اللي المقياس الإيمان لو الإيمان منسوبه ارتفع هنقول لك حرام خلاص مش محتاجة كلام مش محتاجة أي كلام حرام واضح يا جماعة فشوف التدرج الجميل ده مع الفطرة الجميلة جدا شوف ربنا خلق فبيتدرج مع الفطرة واحدة واحدة عشان توصل لبر الأمان يبقى اللي عنده خرطوشتين النهاردة إن شاء الله يحاول إيه بإذن الله هيرمي أنا واثق واحدة طب تترمي النهاردة إيه إن شاء الله بإذن الله يبقى نسخ السنة بالقرآن يبقى كان صيام عاشوراء فرض نسخ بقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم النوع الثالث بقى اللي هنختم به إن شاء الله ونرجع الكلام عن بقية النسخ للدرس القادم إن شاء الله تعالى إن قدر بقاء عندنا بقى من أنواع النسخ أيضا نسخ السنة بالسنة نسخ السنة بالسنة ونضرب مثال كده مثلا كان زواج المتعة جائز الكلام ده كان قبل عام خيبر النبي رخص في جواز المتعة طبعا كان الصحابة معظمهم بيسافر للجهاد كده طويلا ممكن يقعد 6 شهور وسنة في الجهاد بيسافر بلاد ويفتح بلاد بلا زوجة صعب كتير يا جماعة صعب جدا فرخص لهم الإسلام في جواز الايه المتعة يعني في فترة سفرك ممكن تتجوز واحدة بعد كده ايه تتجوزها لشهرين ثلاثة على حسب ظروفك يعني كان في البداية مش كده انتوا عايزين دي طبعا لا خلاص اتلاغت اتلاغت يا حبيبي اصلا كلهم طالع عايزين يتجوزوا بقول لك دي فرصة بقى ما ينفعش خلاص انتهى كان زمان فكان زواج المتعة جائز في بداية الأمر ولكن في عام خيبر حرمه النبي عليه الصلاة والسلام فكان جائز بالسنة واتلغى برضو بإيه؟ بالسنة ماشي كده؟ فعن إياس ابن مسلمة أو ابن سلمة عفوا عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس وكان قبل خيبر في المتعة ثم نهى عنها نهى يعني نهي تحريم حرمت وعندنا كذلك في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه نهى النبي عن زواج المتعة وعن الحمر الإنسية في عام خيبر يعني إيه؟ عام خيبر طبعا بعد ما انتصر المسلمون على اليهود في يوم خيبر وكان المسلمون في شدة الجوع فراحوا بقى طبعا كانت الحمير لسه ما تحرمتش عارف الحمير اللي تمشي في الشارع دي فالصحابة بقى لقوا الحمير دي اذبح واسلخ وطيب ماشي كده وعملوا على القدور وبدأت اللحمة تغلي بقى وبتستوي وهم جعانين جدا وخلاص قربوا يأكلوا وجاء الأمر بأن النبي حرم زواج المتعة وحرم لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية اللي هي بتاعتنا دي الصحابة عملوا إيه؟ فكافأوا القدور من على النيران بما فيها استجادة فورية ماشي كده يبقى كانت مباحة لحم الحمير يعني أنا أعرف إن في بلاد كتيرة جدا بلاد الإسلام بيذبح الحمير دلوقتي بس طبعا من باب الغش والتدليس يعني حتى عندنا في مصر كثيرا ما يكون كل فترة كده جزار في الحي بضع عليه إيه ده كان بيذبح حمير ياد النيلة وإحنا كنا بناكل من عنده كم حمار كان الواحد ده بس ما كانش يعرف طبعا ولا إيه وذلك فعلا تلاقي الحمار رشته قد كده طويلة قوي وحتى في الجزائر إخواننا بيحكوا لنا إن ما شاء الله برضه كان بيمسكوا الجزارين بيذبحوا الحمير صح وفي كل بلاد الإسلام درجة أخرى ربنا بيقول لك كنا بنعرف اللي بياكل الحمير من إيه الإنسان لما يروح يزور حد المفروض يخبط على الباب بإيديه يقول لك ليه واحد يروح مخبط برجليه من ورا يرفص يعني طبعا نعوذ بالله من الغش والخداع هؤلاء الذين يلبسون على الناس ويطعمونهم الحرام يعني نسأل الله أن يردهم لأن العذاب شديد يا جماعة والله إنك تخدع الإنسان وتأكله الحرام بغير أن يشعر دي مصيبة خطيرة أما اللي أكل من غير ما يشعر لا اسم علي أنت مش عرفك إنه حمار بس هو عبادة كل خنزير وطالي ما كنتش عارف ها وانت في أوروبا يعني أذكر بيقول لك واحد كده يعني مداعب لا الشيخ عمال يحرم نحن الخنزير في أوروبا يعني فراح عزم الشيخ مرة على الغداء وطبعا الشيخ ما بيسألوش يعني ثقة فراح عامل له لحم خنزير وطيبه له دميه وعمل له بالتاور ظبط له فالشيخ كلف عجب اللحم والله الله اللحم ده جميل. قال له ما هو ده اللي انتوا بتحرموه علينا. يا ابن الايه. طبعا الخنزير مش جميل ابدا، اوعى، الله يبارك فيك، مصيبه خطيره جدا، نسال الله السلامه. اللهم. فطبعا في عام خيبر حرم النبي زواج المتعه، يبقى كان مرخص بالسنه ونسخ ايضا بالسنه. في بقى النوع الرابع اللي هو خلاف من العلماء، يعني دول اجمع العلماء على عليهم، اما في نوع اختلف فيه العلماء، هل السنه تنسخ القران؟ ده خلاف بين العلماء، بعضهم يرى نعم تنسخ السنه القران، واستدلوا بحديث النبي لا وصيه لوارث، اللي هي نص نسخ ايه في القران، اللي هي جواز الوصيه للوالدين، ماشي كده، الوصيه للوالدين والاقربين. فقال النبي قال لا وصيه لوارث، فالام والاب من ورثه، فلا يجوز الوصيه ايه لهما. وبعض العلماء يقول لا، يعني السنه لا تنسخ القران، وهو خلاف بين اهل العلم. اكتفي بهذا القدر في باب النسخ، لان لسه لي محاضره اخرى ان شاء الله تعالى، ان قدر البقاء وكان اللقاء، هنبدا نتكلم في الدرس القادم باذن الله تعالى، عشان تكون برضو معانا وتتابع، ان النسخ في القران له ثلاث احوال، له ثلاث احوال. في حاجه اسمها نسخ التلاوه مع بقاء الحكم، في حاجه اسمها نسخ التلاوه والحكم، في حاجه اسمها نسخ التلاوه وبقاء الحكم، يعني احوال كده في النسخ نتعرف عليها الدرس القادم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم.